بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام إلى أن قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه. وقال: سجدة بدل ركعة. ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه.
الحمد لله مكرمنا ببيان المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لشريعة الإله الحق بما يكفل لمن اتبعه أن يصل إلى السعد المحقق، وأن يكون ممن بحقائق الصدق مع الحق تحقق. اللهم أدم الصلوات على خير البريات عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ ذكر الأحاديث المتعلقة بأوقات الصلوات. يقول: عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجركم. عندك هكذا ولا أسفروا؟ ها؟ مرحبا. أصبحوا بالصبح. هكذا جاء في رواية أبي داود رضي الله تعالى عنه، وهو من أقوى من يحقق اللفظ من أهل السنن من رواة الأحاديث عليه رضوان الله تعالى. وجاء بلفظ أسفروا، أسفروا بالصبح في رواية النسائي وغيره. يقول: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. والمعنى استحباب الإسفار أو الإصباح بالصبح، فإما أن يحمل على تيقن دخول الفجر فمعنى أصبحوا أو أسفروا، وخصوصا في الليالي المقمرة التي يغطي ضوءها ضوء الفجر. فأصبحوا بالصبح وأسفروا فإنه أعظم لأجوركم. أخذ الحنفية بظاهره وجعلوا أن الإسفار وهو تأخير الابتداء في دخول صلاة الصبح إلى وقت الإسفار أفضل. وقال غيرهم: لا، بل أن المراد بالإسفار أو الإصباح تيقن دخول الفجر، أو أنه أسفروا به أطيلوا صلاة الصبح حتى تخرجوا منها مع الإسفار، وقد أسفر الضوء ضوء الفجر. أسفروا، فأخذوا بعموم، أخذ الجمهور بعموم حديث الصلاة لأول وقتها ومنها الصبح. وقال الحنفية أن تأخير الابتداء في الدخول في صلاة الفجر إلى وقت الإسفار أفضل. وقد جاءت أحاديث عن أنه صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس حتى أنهم ينصرفون من الصلاة لا يعرف بعضهم بعضا من الغلس، أي من الظلمة. فتبين أن ذلك هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه قد أسفر في بعض الأحيان وبعض الأيام. وفي رواية جاءت من حديث السيدة عائشة عند ابن شيبة يقول صلى الله عليه وسلم: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله عز وجل. ففيه أن الغالب أنه يصلي في أول وقت، لكن ليس الإسفار هو آخر وقت صلاة الصبح، وإنما آخر وقتها ما قبل طلوع الشمس، بحيث لا يبقى من وقتها إلا ما يسع، هذا آخر وقتها. فلا يكون الاستدلال بهذا الحديث على رد حديث الإسفار، أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله عز وجل. وذكر الجندي أن الذي يحفظ من النقل عنه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس كلها أنه يوقع صلاته في النصف الأول، في النصف الأول من أوقات الصلوات، ولم يأتي عنه أنه يؤخر ذلك إلى ما بعد النصف من الوقت. حتى قال بعضهم إنه يدرك فضيلته أول وقت بالنصف الأول. وهكذا أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. ثم ذكر الوقت الذي يدرك به الصلاة أو أن تسمى أداء، وذلك بدخول الإنسان إلى الصلاة وأداء ركعة كاملة قبل خروج الوقت، فإن الصلاة تسمى أداء ويقال أنه أدرك الصلاة. ولكن هل بإدراك الصلاة هذه ينجو من الإثم؟ إن كان دخلها وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولكنه طول فلم يدرك إلا ركعة، فإنه ينجو من الإثم لأنه دخل وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة كاملة إلا أنه طول. وإن كان لم يدخلها إلا وقد بقي من الوقت ما لا يسعها بأقل ممكن فإنه يأثم لذلك. وإن صلى ركعة بأقل ممكن فيها وأوقع الركعة الأخرى بعد خروج الوقت يأثم بالتأخير، وإنما نسميه أدرك الصلاة ونسميه أنه مؤد لا قاض، لا يقال قضى ولكنه أدى الصلاة، لكن هذا التسمية ما تفيده إذا تأخر من غير عذر حتى لم يبقى من الصلاة من الوقت ما لا من الوقت ما يسع الصلاة، بقي أقل مما يسعها بأخف ممكن، يعني بالواجبات وحدها من دون السنن. يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني يكون صلاته أداء. فإن كان الوقت الذي دخل فيه يسع الركعتين معا لو اقتصر على الواجب، لكنه بفعله السنن أو تطويله القراءة لم يصلي إلا ركعة فلا إثم عليه، وقد خرج من الحرج لأنه دخل وقد بقي من وقت الصلاة ما يسعها. إذن فآخر الوقت قبل طلوع الشمس لا الإسفار معلوم، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، يعني صلى ركعة من الصبح قبل الطلوع والركعة الثانية بعد أن طلعت الشمس. وإلى هذا يشير حديث سيدنا أبي بكر لما كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، فقال له بعضهم: يوما كادت الشمس أن تشرق يا خليفة رسول الله، يعني وهم في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: فقال سيدنا أبو بكر: لو أشرقت لم تجدنا غافلي، خلها تشرق، نحن مصلين ولا نيام، خلها تشرق ولا ما تشرق، ما دمنا دخلنا والوقت متسع فطولنا ما طولنا، ولو أشرقت ونحن في الصلاة إيش يكون، لو أشرقت لم تجدنا غافلي. فهكذا المعنى أن إذا قد دخل في الوقت ما يسعها فلا يضر أن يطيلها حتى يخرج الوقت فيقع بعضها خارج الوقت. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فهذا آخر وقت العصر، فإذا غربت الشمس خرج وقت العصر فقد أدرك العصر فأوقع ثلاث ركعات بعد غروب الشمس، ولكنه إن دخلها ولم يبقى من الوقت ما يسع 4 ركعات فهو مأثوم. وإن كنا إذا صلى ركعة كاملة بأقل ممكن في وقت العصر قبل الغروب سميناه مؤذن لا قاضيا للصلاة، وسميناه أدرك العصر فلا يفيد ذلك خروجا من الإثم، بل مأثوم لأنه أخرى حتى لم يبقى من الوقت إلا أقل ما مما يسعها. وبذلك نعلم أنه مفهوم أنه أدرك الركعة، أنه أدرك الصلاة يعني أدرك نصيبا من الصلاة في الوقت، فإن كان الوقت كان يسع الصلاة كاملة فلا إثم عليه، وإن كان الوقت لا يسع إلا بعض الصلاة فهو مأثوم بذلك التأخير وإن سميناه مدركا ومؤديا. قال ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة، فالمراد إدراك ركعة. وهذا يأتي حكمه في مسألة في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، وفي هذا يكون الحكم لمن أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام أنه أدرك الجمعة فيضيف إليها ركعة أخرى. فإذا لم يدرك مع الإمام من الجمعة ركعة وإنما أدرك بعض الركعة، والمراد ركعة الإمام نفسه لا وقتا يسع الركعة ولكن ركعة الإمام نفسه، إذا لم يدرك الركوع الثاني يعني الركوع من السجدة من الركعة الثانية فيصلي الظهر 4 ركعات ولا يصلي الجمعة. هناك يترتب إدراك الجمعة على إدراك ركعة مع الإمام، إذا أدرك ركعة مع الإمام يعني اطمأن معه في الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، ويضيف إليها ركعة أخرى وينسحب ذلك لو جاء مأموم مسبوق آخر فأدرك ركعة مع هذا الثاني الذي أدرك، فمن أدرك من أدرك فقد أدرك، وهكذا يمتد إذا اتصل الإدراك، إذا أصلت إدراك ركعة بركعة بركعة لا أقل من ركعة. وأما من لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام في الجمعة فلا جمعة له بل يصلي 4 لأنه لم يدرك الجمعة مع الإمام. وفي بقية الصلوات الحكم ما ذكرنا، ثم ينتقل إلى بيان ما ينهى عنه من الصلوات في الأوقات المخصوصة. فبذلك جاء النهي في الأوقات المخصوصة ليخصص حديث الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. فما عدا الأوقات التي حدد النهي فيها عن الصلاة فيها فلا يجوز لأحد أن ينهى عن الصلاة في الأوقات الأخرى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى فإن صلى في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه فتنهى، لأن النبي نهى عن الصلاة في هذا الوقت، وإنما نهى عن صلاة النوافل في الأوقات التي يأتي بيانها. وأما ما عدا ذلك فما لك حق أن تنهى أحد يصلي ما شاء، إن بغى 10 وإن بغى 20 ركعة وإن بغى 100 ركعة فليصلي ما شاء. الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. رزقنا الله الخشوع في الصلاة، ورزقنا ذوق حلاوة الصلاة، وذوق لذة المناجاة، ولا حرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، وتولانا بما هو أهله ظاهرا وباطنا، وفر حظنا وإياكم من صدق الإقبال عليه وصدق الوجهة إليه، حتى نغنم من أعمارنا القصيرة عطايا من الله كبيرة، نرقى بها المراتب الرفيعة مع أهل القلوب المؤمنة الخاشعة المنيبة، وأن الله سبحانه يجعلنا ممن استجاب لندائه ولباه، واقتفى بحبيبه ومصطفاه فاهتدى بهداه، وأن يسعدنا وإياكم بسعادة الأبد بالصدق معه في كل غيب ومشهد، أن يفرج كروب أمة النبي محمد ويثبتنا وإياكم في خيارهم في أنفعهم لهم في أبركهم عليهم، انفعنا بهم عامة وبخاصتهم خاصة، وأن يدفع البلايا عنهم ويجمع شملهم على ما يحبه منهم ويرضى به عنهم في لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.